يقصده عند نزول الضر. إذا الضر اليسير ليس هو الضر العظيم، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر. وهذا من أفعال الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن منصفات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، يعني هو أن يقصده لجلب النفع أو لدفع الضر، أو عند أي غرض من الأغراض التي لا يقدر عليها إلا الله. أما إذا كان المخلوق قادرا على أن يلبي هذا الغرض فهذه استعانة جائزة، هذه استعانة جائزة، كالملهوف الذي ينادي من يضيفه ممن يستطيع ذلك. أما إذا كان يناديه وهو غائب عنه، وهو أبعد ما يكون، وهو أضعف ما يكون، والأصل في المخلوق أنه مهما كان قادرا على تلبية بعض الأغراض فإنه أضعف ما يكون في أكثره. فمسألة القدرة على تلبية أغراض المخلوقين مسألة نسبية، الأصل في المخلوق أنه ضعيف. فإذا بالتالي يعني أن يقصده لغرض من الأغراض التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى فإن هذا يعتبر شركا أكبر، مع جعله لذلك المدعو، قال مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، مع جعله ذلك الذي يدعوه أو يعظمه أو يرجوه في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفتر. يعني هو بهذا حد الشرك الأكبر فيه، أن يجعل لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو سلطانا في الغيب، أي علما غيبيا يطلع به على الضمائر وعلى المغيبات، فيظن في هذا المخلوق سواء كان نبيا أو كان رجلا صالحا أو كان ملكا أو كان جنيا، يظن فيه بأنه يطلع على الغيبيات وعلى ما في الضمائر. فبالتالي إذن وقع هنا في الشرك الأكبر المخرج من الملة، في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يرجع. وهنا نقول هذه القاعدة وهي صحيحة: الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. يعني قول الله سبحانه وتعالى عن المشركين: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألته كل من الأرض ومن فيها إن كنت سيقولون لله. هذه الإجابة لا تعني بأنهم مبرؤون من الشرك الربوبي، بل هم لما توجهوا إلى الآلهة بالعبادة فهم في الحقيقة قد وقعوا في شرك الربوبي. وهذا الشرك الذي يقعون فيه هو من جهة الدعاء كما قال، من جهة التعظيم ورجاء ما عند هذا المدعو، أن يرجو ما عنده. والمشركون عامة مطبقون على أن من يدعونه من دون الله هو دون الله، هو دون الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولكنهم وقعوا في شركهم ووقعوا في الكفر هنا من جهتين: من جهة عبادتهم ومن جهة اتخاذهم شفعاء من دون الله، من جهة الشرك ومن جهة اتخاذهم شفعاء من دون الله سبحانه وتعالى، كما أخبر القرآن بذلك: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا هم هذه الشفاعة التي زعموها هي التي كانت سببا في أنهم يدعوا هذه الآلهة من دون الله، مع أنهم يعني كما قلنا مطبقون على أنهم دون الله سبحانه وتعالى، ويدخلون في التسلية. التسلية هي السبب مضطرد عند كل المشركين، بل الذين كفروا بربهم يعدلون. فالتسلية يعني لا تعني التسمية يعني الشاملة أو من كل وجه، لا يعني في نوع تسمية ولو في بعض الصفات ولو في بعض الأشياء وفي بعض الأفعال، فهذه التسمية هي التي أوصلتهم إلى دعوة غير الله سبحانه وتعالى. طيب القرآن الكريم فندى شبهاتهم وأبطل ضلالاتهم من أوجه كثيرة، ولكن أن تلخص يعني في كلمات حملات القرآن الكريم على الشرك وأهله، حملات القرآن الكريم على الشرك وأهله، أنا سأوجد يعني سأوجد ذلك في أسطر معدودة. حملات القرآن، القرآن خلص التصور الإنساني من الشرك وأهله، حرص القرآن على تخليط التصور الاعتقادي من كل فساد، حرص القرآن على تخليط التصور الاعتقادي من كل فساد، وتجلية علاقة الله بخلقه، وتجلية علاقة الله بخلقه تجلية كاملة، حرص القرآن على تخليط التصور الاعتقادي من كل فساد، وتجلية علاقة الله بخلقه تجلية كاملة لا تترك مجالا لتأويل فاسد، لا تترك مجالا لتأويل فاسد، فبين للناس جميعا علاقة الخالق بالمخلوق، علاقة الخالق بالمخلوق والرب بالمربوب، ليس هناك شفعاء ولا شركاء، ليس هناك شفعاء ولا شركاء، فنفى الشركاء بكل صورة من صور الشرك، فنفى الشركاء بكل صورة من صور الشرك، ولدا كان أو غيره، ولدا كان أو غيره، قال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، فهذه آية صريحة في نفي الشركة عن الله سبحانه وتعالى، لأن أقل الجمع هو اثنان، فإذا كان القرآن قد نهانا عن اتخاذ إلهين اثنين فمن باب أولى ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، إنما هو إله واحد، وقال تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ وجه الدلالة طيب قوله تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن، فالولد إنما يتخذه الفانون، الولد إنما يتخذه الفانون للانتداد ويتخذه الضعفاء للنصرة، هذا في شركة في اتخاذ الولد شريكا أو ادعاء الولد والإشراك بالله سبحانه وتعالى، وكذلك قوله سبحانه وتعالى من سورة سبأ اكتب الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك، وما لهم وما له منهم من ظهر، وما له منهم من ظهر، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، قالوا ماذا قال ربكم وهو العلي الكبير، قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، طيب هذه الآية من سورة سبع أبطلت كل أسباب الشرك بالله سبحانه وتعالى. فأسباب الشرك إما للظن لظن المشرك أن الله سبحانه أن هذا المألوف أو المعبود يملك مع الله في هذا الكون شيء، أو أنه شريك له، أو أنه وزير مصور فوضه الله سبحانه وتعالى لتدبير مخلوقاته، أو أنه شفيع له الشفاعة المطلقة. هذه الأربعة التي منها يدخل الشيطان، أن هذا يملك عنده القدرة، يملك شيء في هذا الكون، أو أن الله تعالى اتخذ شريك معه، أو أنه وزير هو لا يملك ولا هو بالشريك لكنه وزير، كما يؤتى في الشركة برئيس مجلس الإدارة مثلا أو المدير، هو ما شريك لكنه هو مدير، هو وزير مفوض أو وزير، أو أنه يملك أو أنه عنده جاه عظيم عند الله سبحانه وتعالى فيملك الشفاعة كلها، فالله لا يرد له طلبا أبدا، مهما طلب فإنه مجاب في دعوته. هذه الأربعة فالقرآن أتى على هذه الأربعة، وهذه الآية أتت على هذه الأربعة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، لا يملكون حتى مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، حتى لا يبقى عند أحد وهم أن ثمة مخلوق يملك شيء في السماوات ولا في الأرض، في السماوات وما ولا في الأرض، ولا لهم فيهما من شرك لا في السماوات ولا في الأرض. بقي ماذا؟ أن يكون مدير، أن يكون وزير، وما له منهم من ظهير. بقيت ماذا بعد ذلك؟ الشفاعة. هو لا يملك ولا شريك أيضا ولا وزير، لكنه شفيع. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في سورة الزمر: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. الشفاعة من جملة مملوكات الله، من الأشياء التي يملكها الله، فلا يعطي الله تعالى هذه الشفاعة إلا بإذن، لأنها ملك الله، كما قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. فخير الشفعاء وأعظمهم مقاما مشهودا عند الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى. ومع هذا كما في حديث الشفاعة: يأتي النبي صلى الله عليه وسلم تحت عرش الرحمن فيسجد فيلهمه الله من المحامي والثناء على الله تعالى ما لم يلهمه أحدا من قبل ولا بعد، فيقال: يا محمد ارفع وسل تعطى واشفع تشفع. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أعظم من يشفع يوم القيامة لا تكون شفاعته إلا بطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى. فإذا بهذا القرآن الكريم قد أتى على الشرك من قواعده، قد أتى على الشرك من قواعده، فلا مالك ولا شريك ولا ظهير ولا شفيع من دونه سبحانه وتعالى. فهذه طريقة القرآن إذن في تفنيد أسباب الشرك. وهناك أيضا وطريقة القرآن في يعني في محاربة الشرك في طريقة الأمثال، ضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. حرص القرآن الكريم على أن يضرب أمثالا كثيرة، وأكثر أمثال القرآن هو في تفنيد الشرك. لو تتبعت أمثال القرآن لوجدت أن أكثرها في تفنيد الشرك، من مثل قول الله سبحانه وتعالى مثلا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. العنكبوت التي تتخذ بيتا، هذا البيت من أوهن البيوت، لا هو البيت الذي يمنع من الحر ولا هو البيت الذي يمنع من البرد، بيت مناسب الريح تقتلع. فكما أن العنكبوت يتخذ هذا البيت ويظنه الغبي أو المسكين أن العنكبوت إنما يتخذ هذا البيت يعني بيتا حقيقيا، كذلك عبدة الأصنام الذين يتخذون الشفعاء والأنداد هم ليسوا على ذلك، لأن يعني العنكبوت إنما ينصب بيته شركا بطريقته شركا بالفرائض، ويعني وحتى يتناسب ولا يتخذ هذا البيت حتى يقيه من الحر والبرد. فهؤلاء الذين اتخذوا هم أوضعوا من العنكبوت، وهذه طبعا من بلاغة القرآن الكريم. القرآن إن شبه هؤلاء لعبادتهم ببيت العنكبوت إلا أنهم أوضع من العنكبوت، لأن العنكبوت يتخذ هذا البيت على أقل تقدير حتى يصطاد فرائسه. وهم لماذا يدعون غير الله سبحانه وتعالى؟ يعني لا يعود ذلك عليهم بنوع نفع بأي حال من الأحوال، كما قال سبحانه وتعالى فأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني الحمر تفر من الأسد لأنها تخاف على نفسها. وهؤلاء يكذبون من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن القرآن، فهذا هم أوضع من الحمير لأن الحمر تخاف على نفسها. كذلك مثلا من الأمثال القرآني قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسين ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ورجل سلما لرجل عبد اشتري من رجل واحد سيد واحد فهو يخدمه فجعل كل همومه نحو سيده سيد واحد فهو طيب النفس يلبي مطالب سيده ثم يستشهد. ورجل آخر مسكين اشتراه عشرة من السادة كل واحد يشاكس صاحبه وكل يطلب طلبا غير طلب صاحبه، فكيف يكون حال هذا العبد المسكين؟ إنه في شقاء. فكذلك الذي يعبد يتخذ مع الله آلهة أخرى فهو في شقاء. أما الذي يتخذ إلها الذي هو يعبد الله تعالى ورجل سلما لرجل هل يستويان؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فإذا القرآن الكريم صرف الأمثال لتسييد مفتقدات المشركين من كل وجه حيث. فهذه طرائق وهذه طريقة القرآن الكريم في تسييد هذا الشرك. بقي لنا عند الحديث عن الشرك الأكبر أن نتكلم عن المعبود الذي سماه الله تعالى طاغوتا. نتحدث عن الطاغوت لأن القرآن أمرنا باجتناب الطاغوت، قال سبحانه وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده. هذه الآية من سورة الأنعام يعني هي أيضا يعني عن قبيلة من قبائل المشركين. هذه القبيلة كان عندها صنم أو هم جملة يعني من المشركين أو عدد من المشركين كانوا يجمعون أنعامهم وأشياءهم فيجعلون جزءا منها للصنم وجزءا منها لله. فإذا بالخطأ حق الله ذهب إلى الصنم فإنهم يعني يتسامحون يعني يتركوا للصنم حق الله سبحانه وتعالى. أما إذا ذهب شيء من حق الصنم لله سبحانه وتعالى فهم ينفعون حق الله ويعطوه للصنم. فالله سبحانه وتعالى ذكرهم في هذه الآية وجعل الله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائه فما كان لله فهو يصل إلى شركائه وما كان لله فما كان لشركائه فلا يصل إلى الله ساء ما يحكمه. فهذا يعني نوع من الشرك. طيب نعود للطاغوت. تعرف الطاغوت؟ قال الإمام مالك الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وفي بعض الروايات الطاغوت هو الشيطان وكل ما عبد من دون الله وهو راض وأصل كلمة الطاغوت هو تجاوز الحد في الطغيان إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاهل تجاوز الماء الحد. والقول الحد الجامع للطاغوت ما حده به العلامة ابن القيم رحمة الله عليه حيث قال الطاغوت الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم أعيد مرة أخرى. قال ابن القيم: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم. إلى آخر الكلام. فهو بهذا رحمه الله تعالى قد جمع لنا كل أنواع الطاغوت. فالله سبحانه وتعالى ذكر الطاغوت في معرض العبادة كما في الآية: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وذكر الطاغوت في معرض الحكم أو التحاكم إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وذكر الله تعالى ذلك في معرض الاستمساك بالعروة الوثقى: لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فهذا إذن من التعاريف المهمة في الحديث عن توحيد الإله. نعم، أين ذكر ابن القيم؟ والله عهدي به بعيد أنا، لكن فيما أظن والله أعلم ولا أجزم بذلك، يعني أن هذا التعريف في كتابه قواعد المسألة والله أعلم، لكن يحتاج إلى مراجعة. هذا النوع الأول هو من الشرك، يسمى بالشرك الأكبر. النوع الثاني هو الشرك الأصغر، قال: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. الشرك الأصغر هو الوارد في قول الرسول عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وابن حبان والبغوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. وفي بعض الروايات أنه فسر قوله تعالى بهذا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كذلك أيضا ما ثبت بإسناد حسن عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ المسيح الدجال عندي؟ قال: قلنا بلى. قال: الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، رواه الإمام أحمد. لمقام الرجل يعني حين يراه حتى يعني يرائي له. وفي الحديث أيضا الذي في الصحيحين من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى الرياء شركا أكبر، وهذا نوع من الرياء هو غير رياء المنافقين الذي هو الرياء الأكبر في قوله تبارك وتعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فذات هو الرياء الأكبر الذي هو النفاق الأكبر. أما هذا فإنه نوع شرك خفي ينساب من يعبد الله، فهو يعبد الله يقصد الله سبحانه وتعالى، ولكنه قد يجعل شيئا من العبادة يجملها لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الرياء. والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. ولهذا فإن صاحب الرياء يعذب يوم القيامة، كما في حديث الثلاثة الذين يقرأ بينهم يوم القيامة، أولهم قارئ القرآن الذي قرأ القرآن من أجل الناس، قال قرأت القرآن، قال قرأت فيك القرآن، قرأت القرآن وعلمت العلم وتعلمت العلم، قال إنما قرأت ليقال قارئ وقرأت القرآن وتعلمت العلم ليقال عالم، فيجر على وجهه في نار جهنم. وكذلك المجاهد الذي جاهد من أجل الناس، وكذلك الذي أنفق من أجل الناس، كل هؤلاء فإنهم يقضى بينهم يوم القيامة فيعذبون بسبب الرياء الذي عندهم. وهذا لا يعني أنهم كفار، هذا يعذبوهم هم من المسلمين، لكنهم يعذبون على هذه الأعمال خاصة التي كان فيها نوع الرياء. فإذا هذا هو الرياء الذي يكون من المسلم، لا هو الرياء الذي يكون من المنافق، وذلك الرياء الأكبر. الأعمال التي يعني هو يعني الله أعلم بما في قلوب أصحابه، يعني تقصد أنت مثلا ما يعرف من إنجازات مثلا لبعض الناس أو أعمال وكذا، لا طبعا الله أعلم بما في قلوب. أنا أقصد طبعا هؤلاء الناس الذين يعني يريدون إظهار ما عندهم من الأعمال وكذا، الله أعلم بما في قلوبهم، لكن الأصل الناس أنهم يردون كل ما يكون من خير إلى فضل الله سبحانه وتعالى. فإن كان القصد من إبداء بعض الخير هو الاقتداء والاقتداء فهذا شيء آخر، لكن هذه المسائل هي مسائل القلوب، الله أعلم بما في القلوب، الله أعلم بما في القلوب. فإذا أدى الإنسان أمرا حسنا أو خيرا صدقة من الصدقات أو برا من الحسنات فإننا نأخذ بظاهره، أما ماذا في قلبه من وراء هذا العمل فالله سبحانه وتعالى أعلم بما في قلبه. قال سبحانه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فالله سبحانه وتعالى يعني يبارك في العمل إذا كان بعيدا عن المن والأذى. طيب هل بقي من وقت؟ ها؟ الأسئلة؟ تفضل يا أخي الأسئلة. أظن أكثر الأسئلة. ما الفرق بين الدجال والساحر والمشعوذ؟ سبق وأن كانت تحدث ريحة حالات غريبة ومزعجة، والأهل في البيت والجيران عند الذهاب والطبيب قال ليس هناك شيء، وأتوا بأوراق وبخرات عصفر وكلام عجيب، ولكني لم أكن أستطيع إقناعهم أو ردهم إلا بعد أن استكملت قواي وعقلي، وذلك بعد فوات الأوان، فهل تؤثر تلك المشروبات علي وأنا لم أكن مقتنعا بها تماما؟ وهل علي إثم في ذلك مع إيمان الراسخ ويقيني بأنها من الشيطان مع العلم، لأن العلم ما زالت قائمة، وما هي كفارة ذلك إن كان علي إثم؟ بالنسبة للفرق بين هؤلاء فهناك عموم وخصوص بين الدجال والساحر والمشعوذ. فالدجال قد يكون شخصا ليس بساحر، وإنما هو من قبيل الشواء الذين لهم يعني قدرة على التغرير بالناس، يعني هو شخص ليس له مهنة حتى لا ينتهي السحر، ولكن عنده يعني أشياء يقوم بها من قبيل الحواء فعل الحواء، فيضحك على الناس ويبتز أموالهم. فهذا بالذات فالذي يكتب أي كلام ويحط أي خط ويأتي بأي عشر ويوزع على الناس ويأخذ في المقابل ذلك أموال، وهذا كثير جدا، هذا دجال في العملة في الجملة. أما إذا كان ساحرا فالساحر هذا ينتهي مهنة معينة، فهو ما وصل إلى هذا الحد إلا وقد كفر، كما قال سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويصدق عليه أنه دجال حتى وإن كان يعني تجري على يديه الخوارق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المسيح الذي يأتي في آخر الزمان والأنبياء سموهم ماذا؟ الدجال، صاحب دجل، صاحب دجل. والدجل هو تغطية الشيء بالقاف من دجل البعير، فتغطيته بشيء كالزفت أو القاف، فهو من باب تغطية الحق بالباطل. والشعوذة أيضا، والشعبذة ممكن تقول شعوذة أو شعبذة، فهو أيضا هو ما يكون في ما يقوم به الشخص لصرف الناس من الحق إلى الباطل بأعمال أو أقوال، يعني هو نفس الدجل لكن يسمى شعوذة أو يسمى شعبذة. أيضا بالنسبة لما كان أو لما وقع به، فالصحيح في مثل هذه الأحوال أن الإنسان يعرض نفسه على من يتقي الله سبحانه وتعالى ممن يعرف عنه أنه يمارس الرقية الشرعية. أما إذا كان يعني كذلك ممن يعني من المشعوذين الدجالين فلا يجوز، وهذا له باب خاص ولعلنا لا نستطيع أن نصل إليه، وهو باب السحر والكهانة. وهذا الباب باب يعني مهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى دجال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. أما وقد كنت في حالة لا تعين فيها ولا تدركين ولا يعني تعقلين فليس عليك من شيء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياك. ما حكم الذهاب إلى رجل يزعم بأنه يعالج القرآن عن طريق ما يسمى بفتح الكتاب، مع العلم بأن هذا الرجل يكون موجود به بالقبة، مع العلم بأن الخباب ذريعة للشرك الأكبر؟ هذا الرجل طبعا هنا في كلام شائع يعني كثيرا، يقولون فلان يفتح الكتاب أو نمشي لفلان يفتح لنا الكتاب، وحقيقة هذا الكتاب ليس هو القرآن الكريم، وإنما هو كتاب من نوع آخر يعني من كتب السجاجلة والمشعوذين. فالناس لبساطتهم ويعني لعدم إدراكهم يظنون أن هذا يفتح الكتاب لأنه يفتح القرآن، يطلع أي حاجة من القرآن الكريم. والقرآن الكريم كتاب هداية، ليس بكتاب فلاسفة ولا بكتاب أسرار. ويعني للأسف الشديد أن اختلاط السحر أحيانا باسم القرآن الكريم جعل كثيرا من الناس يظنون أن الانكباب على المصحف والقرآن الكريم أحيانا يكون سبب من أسباب الذنوب. للأسف لأن بعض هؤلاء في بعض الأماكن النائية يعني يكون في خلوة من الخلاوي مثلا أو في مكان من الأمكنة، فيتطلق عليه شعوذ ودجال ويعطيه بعض هذه الأسماء، أسماء الدجل والشعوذ وبعض هذه الصلاة، فيرددها مع القرآن الكريم، فيصل لدرجة أنه أحيانا لا يستطيع تملك القادم الجن الذي يأتيه، فيركبه هذا القادم ويصبح من المجانين والمجازين، فيقولون فلان جن لما درج به. هو في الحقيقة ما يعني هذا الجنون ما كان بسبب القرآن، وحاشا للقرآن الكريم أن يكون أن يسبب الجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، الله يقول هذا، يعني ما أنت بنعمة ربك القرآن بمجنون. فإذا هذا هو بسبب خارج عن القرآن الكريم، هذا السبب هو أنه تعلق بهذه الأسماء أسماء الشياطين، وأخذ يرددها في ليله وصباحه إلى أن أصابه هذا الجنون. فإذا يعني هذا الكلام الذي يشاع يعني أنه فتح الكتاب أو يطلع من الكتاب، هذا كله من قبيل الدجل والشعوذة، فليس هناك يعني القرآن هو كتاب هداية. وأما ما يقوم به هذا من فتح الكتاب ومعرفة بعض المغيبات فهذا كله دجل وشعوذة، إضافة إلى ما ذكرت من أنه ساد ضريح ونحو ذلك. هل مجرد وقوع الشخص بالشرك يحكم عليه لأنه مشرك أم هناك تفصيل؟ هناك تفصيل طبعا، وتفصيله كان فرض يأتينا في باب خاص له باب الإيمان. لعلنا في آخر محاضرة نشير بعض الإشارات إن شاء الله إلى بعض هذه الأمور بإذن الله تعالى. بعض الناس يستدلون بقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم إلا بالله إلا وهم مشركون، يستدلون بها على تفسير المجتمع فكيف الرد عليهم وجزاكم الله خيرا. هذا يعني هؤلاء جهلة ولا علم له ولا فقه عنده، فهم يكفرون بالظنون، وأمر التكفير ليس أمرا متروكا إلى الظنون والأوهام، وإنما هو أمر منضبط بضوابط الشرع. فأيما رجل قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به أحدهم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالتكفير أمر قضائي يقوم به من يعرف الشروط والموانع ويضبط ذلك بضوابط الشرع، فلا نكون يعني غالين في التكفير فنكفر كل أحد، ولا نكون مرجئة أيضا ممن يظن أنه لا يكفر أحد أصلا. لا، الكفر واقع وحاصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فقد يقع المسلم في الكفر وقد يرتد، فهناك أناس في عهد الصحابة كفروا وارتد وقاتلهم الصحابة، فمنهم من رجع ومنهم من مات على ذلك، فقد يقع هذا. لكن هذا الوقوع هو على معين، هذا له ضوابط ويقوم به من هو أهل الدرس من أهل العلم. أما بالنسبة لإطلاق الكفر جزافا كما يفعل بعضهم من تكفير المجتمعات، هذه من غير ضوابط، ظنا منهم أن هذه المجتمعات راضية يعني بالكفر وراضية بالشرك وأنها يعني متحاكمة، وأنها هذا كله هو يعني حكم جزافي يقوم على غير برهان ولا دليل. الله تعالى، ما حكم التجاوز الى الرسوميه والاعشاب وماذا؟ هذا ان شاء الله يمنع مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما انزل الله جاء الا وانزل له لو عرفه من علمه من علمه وجهله من جهله. لا هذا ما قال بعد كده، وما يسرع ذلك من ثقافه الشعوب الاخرى والعلاج بالكي. الكي النبي صلى الله عليه وسلم قال اخذ الدواء الكي، ممكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الدواء لو في ثلاث، شربة عسل وشربة مشجم وكي نار، وأكره الكي، فالكي آخر الدواء. واليوغا، اليوغا لا، اليوغا اليوغا هذه هذا يعني من طقوس الوثني، من طقوس الوثني اليوغا، يعني هي عبارة عن حركات رياضية، أشبه بالحركات الرياضية والطقوس، يعني يعني صاحبها بعض الطقوس وبعض عبادة. نعم، هم بيقولوا إن حركات رياضية وكذا، لكن في الحقيقة هي عبادة. حتى للأسف الشديد إن هذه الألعاب التي جاءتنا مثلا أو أصولها من هذه الديار زي الكاراتيه والتايكوندو وكذا، هي مرتبطة بالعبادات، مرتبطة عندهم بالعبادات، ويدخل فيها أيضا علم السحر، وإن كانت يعني هي في حد ذاتها ألعاب يعني بدنية، لكن بالنسبة لليوغا بالذات فهي عبادة، هي عبادة من العبادات الوثنية لا يجوز فعلها. ما هو النهي صلى الله عليه وسلم عن ابتداء أن يكون أول الدواء، لأن الكي مشوش في الجسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكره تغيير الخلق، فإذا كان ولا بد فيكون في آخر الأدنية، في ذيل الأدنية ما في بداية. كيف يكون حب الله سبحانه وتعالى أو الحب مع الله عز وجل؟ هل أترك فعل العمل الصالح لمجرد إحساس بالرياء؟ لا، ما تكفر، هذا مضى، وحب الله سبحانه وتعالى له وسائل. طيب، نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم، ونختم بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، أيوة. طيب، هذا الحديث له روايتان باختصار، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، والحديث له روايتان، رواية في مسلم ورواية عند البخاري. الرواية التي عند البخاري لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فرواية يسترقون هي الرواية المحفوظة، هي الرواية المحفوظة، وزيادة يرقون رواية شاذة. فهذا الحديث يعني يندبنا إلى ترك الاسترقاء، طلب الرقية، فطلب الرقية فهم لا يطلبون الرقى، هم لا يطلبون الرؤية. أما القيام بالرؤية فهذا أمر من الإحسان ومن ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. فالرقية في حد ذاتها القيام بها هذا إحسان من باب إداء المعروف. وأما الاستنطاق فهو طلب، فهؤلاء من الإيمان بمكان ومن التوكل بمكان، فهم لا يسألون الناس. حتى بعضهم يعني بعض العلماء شبه فقال: المسترقي بمثابة السائل، والراقي بمثابة المعطي، واليد العليا خير من اليد. والله تعالى اللهم اجعل سماعنا سماعا مرحوما، وتفرقا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا سخيا ولا محروما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.